ثم الحمد لله تعالى على خلقه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فان الله جل ثناه لما خلق الخلق ضرب عليهم ذل العبوديه ان لم يذل اختيارا اذله اضطرارا. وعبوديه الاختيار هي التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها ويثيب عليها. اما عبوديه الاضطرار فيستوي فيها كل الكائنات في كل من في السماوات والارض الا آل الرحمن عبدا. عبوديه القهر العامه فما من عبد يسلك الى اجله اي طريق الا وهو يتقلب في منازل يتقلب في منزلة يحبها او يتقلب في منزلة يكرهها فهو راجع خائف. ومداد السالكين الى الله عز وجل لا تنتهي. كل منزلة لها ضد وكل منزلة بضدها لها عبودية. منزلة الغضب لها عبودية، إذا غضبت ماذا تفعل وماذا يلزمك؟ الكلام ده عن عبودية الاختيار التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها ويثيب عليها. في مقابل عبودية الغضب عبودية الرضا، عبودية الفرح، عبودية الحزن، عبودية النوم، عبودية الاستيقاظ، وهلم جر. وانت سالك الى نهاية عمرك تتقلب في العبودية بعدد انفاسك. فاذا كان الامر كذلك وهذه اول جمعة في رمضان فنحن الآن نتكلم عن عبودية مع ضدها وهي عبودية ماسة لا يستغني عنها ثاني ألا وهي عبودية الرجاء. أو عبودية الطمع. الطمع هو الرجاء
تستشرف إلى إحسان ربك، وأنت أحد ثلاثة رجال، وأنت تتقلب في عبودية الرجاء، أنت واحد من ثلاث: إما مطيع عامل، وإما مذنب، وإما مغرور. لأن بعض الناس لا يفرق بين الرجاء وبين التمني، كلنا يرجو أن يدخل الجنة، وكلنا يرجو أن يهرب من النار. إن لم يكن مع الرجاء عمل فهذا غرور. ولذلك أجمع أهل العلم على أن الرجاء لا بد أن يكون مع العمل، إنما يتمنى على الله الأمان ولا يعمل ما أمر به أو يجتنب ما نهي عنه، هذا مغرور، لا سائل القدر، أمره مكتوب. لكننا نتكلم الآن عن أحد رجلين، طائع وعاصي. كل واحد من الصنفين له رجاء. أما الطائع فرجاؤه أن يقبل الله عز وجل عمله، وأما الخائف المخالف العاصي فيرجو أن يغفر الله ذنبه. للأول عدة وله طريق، وللثاني عدة أيضا وله طريق. قبة منزلة الرجاء هو الطمع في ألطاف الله عز وجل. ولذلك قلت إن الرجاء يكون كالطمع، هو الطمع بعينه، كما قال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال النصارى الذين أسلموا: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وكذلك قال سحرة فرعون: يطمع، يعني يريد أن يصل إلى المنزلة بغير استحقاق، ليس من جهة أنه لا يعمل، لا، بل يعملون، ولكن من جهة أن العمل لا يوصل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، أي أطمع في رحمته. إذن حقيقة العمل لا توصل، لكن لا بد أن تعمل، والله تبارك وتعالى يتمم لك. ولذلك ضاعف الحسنات وبارك في الأعمار، فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، 700 700 حسن الواحد. ومن قرأ كتابه عز وجل الحرف بعشر حسنات، لو بتكتب كل 3 أيام ختمة وهكذا دواليك إلى أن تموت، كم يكون عندك من جبال الحسنات؟ أيحصل هذه الحسنات رجل مات على رأس 60 عاما من أول ما بدأ يبلغ ويعي ابن 15 سنة لحد ما يموت ابن 60 سنة، يعني 45 سنة يقرأ القرآن، ده عمل واحد، يقرأ القرآن هذا عمل واحد. والحسنة بعشرة وبـ700. ومسالك البر لا تنتهي، كثيرة جدا، وكذلك بارك في الأوقات. فقال عز وجل: ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني ليلة القدر تساوي 83 سنة وعدة أشهر. إنها هتموت على رأس 60 سنة من أول 15 سنة دي 45، تضرب 45 في 83، أنت مكتوب في هذه الليلة إذا صادفتها مكتوب عابد عامل، يعني أكثر من 3000 عام واقف على رجل تعبد ربك، دي مكتوبة عندك في صحيفتك، وهذا شيء واحد. فبارك ربنا تبارك وتعالى في الأوقات، وبارك في الأعمال، وضاعف الحسنات، وأوقف السيئة على واحدة، فإن فعلت من البر محاها. فرجل يدخل النار أحقابا طويلة، ماذا فعل أمام كل هذه الحسنات؟ ماذا فعل في حياته هذا المغبون الخاسر الذي يظل فيها أحقابا؟ فمنزلة الرجاء منزلة لازمة، خوف له حرارة تتصاعد حتى يحترق الخائف، فتأتي برودة الرجاء تبرد قلب هذا المحترق فيطمع، فكلما طمع أدركه الخوف يحترق، فتدركه برودة الرجاء، وهكذا يظل راجيا خائفا إلى أن يموت، ولا تستقيم عبادته إلا بهذا. ولذلك قرن الله عز وجل في كتابه بين الخوف والرجاء في مواضع كثيرة. قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، لأن البرق صاعق، وأنت لا تدري إذا برقت أينزل مطر أم يأتي عذاب. ولذلك قالت عائشة كما تصبح حي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيب عرف ذلك في وجهه، وفي رواية عرفت الكراهية في وجهه، فتقول له: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيب فرحوا واستبشروا، وأرى في وجهك الكراهة. قال يا عائشة: وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ إن الله أهلك قوما بالريح، وقال قوم: هذا عارض ممطرنا. فقال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، وما كان يستريح إلا إذا أمطره. هذا عارض ممطر. المطر لا يأتي في القرآن إلا مع العذاب، كما قال سفيان بن عيينة في تفسيره: ما جاء المطر في القرآن إلا بعذاب. قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. لكنهم استدركوا عليه موضعا في القرآن ذكره الله عز وجل في معرض صلاة الخوف: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فالمطر في هذه الآية ليس عذابا لأنه نزل على المسلمين، والأذى إنما هو ابتلال الثوب والوحش، الأذى الذي يصيب الإنسان من المطر. لكن المطر لا يأتي في عموم القرآن باستثناء هذا الموضع إلا في موضع العذاب بخلاف الغيث، فالغيث محمول كله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلق وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وقال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نبات، إن الله يعلم علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فالله عز وجل عندما يرسل البرق فأنت لا تدري أيأتي برق، أهذا البرق صاعقة أم هو غيث؟ العبد الذي يحقق العبودية الاختيارية بيبقى ملعون خالص، بخلاف الجهل الذين يسيرون بعبودية الاضطرار كالحيوانات. قالوا: هذا عارض ممطر. وقال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. عبودية الخوف مع عبودية الرجاء. الخوف يلهب ويحرق وييأس في نهاية الطريق. واحد مسلم ويعلم أن عمله لن يوصله وذنوبه كثيرة، ما المتصور؟ حيث ان خلاص ممكن يجي، لولا فتحة الرجاء لكفر الناس. اذا عندنا راجل مطيع، وعلماؤنا لهم شكوك نظر، ويا ليت الجهل الذين يتهمون العلماء يطلعون على بعض مصنفاتهم ليعلموا انهم ما تركوا احتمالا في المعاني الا ذكروه. عقدوا مباراه او تساءلوا ايهما افضل، الراجي الطائع ام الراجي العاطي؟ قال طائفة منهم: بل الطائع. ليه؟ لأن معه أداة الرجاء. أنا يا ربي مصلي ومزكي وصلي وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أتلقى الأذى من البشر فأصبح، تأتيني المصائب من السماء بغير اختياري فأصبر، إذا أنعمت علي بنعمة أشكر. ماذا تريد؟ أريد الجنة. هذا معه أداة الرجاء، مطيع يثاب. قالوا: فهذا أفضل من العاص. قال طائفة من العلماء: بل الراجي العاصي أفضل. ليه؟ قال: لأنه حقق عبودية الانكسار، أذله ذنبه فهو خائف من هذا الذنب دائما. فالإنسان إذا كان خائفا من الذنب لا يتصور أن يستجد ذنبه. وقالوا قولة يحيى بن معاذ: رب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. فقد يعجب بعمله، قال لك العاصي مكسور ولا يتكسر بعمله، على حاله فلماذا يشمخ وينفه؟ ما يستطيع، فيظل هذا الذنب امامه حتى ياخذ بيده الى الجنه. طبعا المساله فيها تفصيل اكثر من هذا، وان الصواب ان الطائع معه اداه الرجاء، صح الثاني مكسور، لكن هل يستوي رجل فعل معصيه برجل ادى طاعه كما امر؟ طبعا لا يستوي. ونحن لا ننكر ان العبد الذي اذنب عنده عبوديه الانكسار، وصل من صفوفهم ان يعقدوا مثل هذه المقارنات. فالرجاء حاجز والخوف مزعج، ولا يستقيم خوف ورجاء الا بمحبه. عشان كده الثلاث منازل دول ركبين على بعض، لا تنفك منزله عن الاخرى. عشان كده لما سافرت خوف ورجاء الف جناحي الطائر، الخوف جناح والرجاء جناح، فاذا كسر جناح لا يطير. كما قلت خوف مزعج سياط، والرجاء حاد يرضي. فالذين رجعوا الى الله عز وجل، وعادة في رمضان يرجع لهم كثيرون، نقول لهم ان الله تبارك وتعالى نشر رحمة واحدة يستظل بهذه الرحمة الخلائق من لا كلام إلى أن يرث الله الأرض من عليها، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيب بجزء واحد. ورحمة الله 100 جزء، 99 ادخرها لعباده الصالحين، 99 رحمة. فلماذا تشتد هربا وعشت حياتك شاريا ومآلك في النهاية إليه وإليه المصير؟ ونحن نرى أحبابنا يتساقطون من حولنا كل يوم، كما قال الإمام البخاري رحمه الله وقد بلغه موت شيخه أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن، فبكى البخاري واستعذر وأنشد قائلا: إن عشت تفجع الأحبة بكلهم، وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. الرجل الذي يتمنى طول العمر سيعاصر موت كل أحبابه، وسيشيعهم واحدا واحدا إلى قبورهم، فكلما مات واحد منهم أخذ جزءا منهم، فلا يزال يتفجع عليهم حتى يبقي. رؤية طارق وقصة أصحاب الغار شهيرة معروفة لديكم. هؤلاء قوم توسلوا إلى الله عز وجل ورجوه بأعمال صالحة الدولة، رجل بر والديه وفعل نوعا من البر يجدر ان يفعله ولد، ما اكاد اتصفح لا في خبر ولا في اثر مثل فعل هذا الولد. راعي غنم نأى به طلب الشجر، وكان من عادته ان لا يشرب احد قبل ابيه وامه. مشي مسافه طويله رجع متاخرا على غير العاده، وجد ابويه ناما، وقف بالقدح وضعه على راحته ووقف على راس ابيه النائم وامه النائمه واولاده يتضاغون تحت قدميه يبكون من الجوع، ولا يرق قلبه لولده حتى يشرب ابوه وامه، ويظل واقفا يمضي عاطفه غلوه وراعي الغنم. ورعايه الغنم مشقه بالغه تحتاج الى صبر واسع والى حلم عريض. وهو في اليوم الثاني سيخرج بالغنم، فهو في حاجه الى راحه، الى ساعه ينامها، ومع ذلك صرح بكل هذا ووقف يرضي عاطفه عنده حتى برق الفجر، فاستيقظ ولم يشا ان يوقظهما فيزعجهما فتركهما، فاستيقظ وحدهما فشرب غبوقهما في الصبوح. الغبوق شراب العشي، والصبوح شراب الصباح. يقول: اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. يتحرك الحجر، العمل الصالح يحرك الحجر. ترى لما اختار هذا الولد هذا العمل من جمله اعماله الصالحه كان يظن ان الحجر سيتحرك؟ بل هو رجاء المحض، يرجو ولا يدري ايقبل ام لا، لان العمل اذا اصابته عله رد على صاحبه، وان لم يعلم صاحبه ما هي العله. لن يدعو، لا يستجاب له. ليه؟ في علم، انت تدري العله؟ لا، لانك لا تدري اقبل ام لا، فلذلك انت طامع دائما. انما اختار الرجل شريحه من عمه، الرجل الثاني ابنه عمه نشا على حبها وكان مسيما بها. وانتم تعلمون ان اعظم فتنه وضعت على الارض للرجال هم النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سند اليه: ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. اذا تلف المرء بحب امراه يفقد عقله وصوابه واتزانه ويفقد ماله ايضا. يعني في بعض المحبين كان ملكا في اوروبا، ترك الملك لاجل المراه، لانه لو تزوجها خرج من الملك، ففضل أن يترك الملك لأجل امرأة. ذهب بنت عم ونشأ على حبها من الصغر، تزوجت رجل آخر، أصابتها مجاعة، ذهبت إلى ابن عمها من لحمها تطلب قرضا راودها عن نفسها، أبدا واعتصمت بعفته، ثم طافت على طوب الأرض تطلب قرضا ما أعطاها أحد، خلاص رجعت ابن عمها، أبى أن يعطيها إلا أن يجامعها، رفض مكره. قال فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تقض الخاتم إلا بحق أي عقد صحيح. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وأعطيتها الناس. يا له من صابر، يا له من تقي. إن المقعد الذي جلسه تطيش فيه الأحلام ويحتاج إلى عصمة من الملك العلام يعطيها المال. اتق الله كلمة واحدة هزه. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك تفرج عنا ما نحن. خرجت الصخرة خليفة. الرجل الثاني صادق فعلا، لأن المرأة فطر على حب المال كما قال الله عز وجل وإنه لحب الخير لا شديد. الخير هنا مش معناه البر يعني والإحسان، لا، الآية خرجت مخرج الذنب ولم تخرج مخرج المال. الخير هنا هو المال. أنا عايز أفهم يعني جماعة رجال الأعمال دول الذين يأخذون المال من كل جهة، حرام حلال مكروه، لا يتركون جهة إلا طلبوه. أنا عايز أفهم يعني ماذا المليارات دي ولا الملايين ماذا تفعلون؟ سؤال حائل عندكم، لكن عند أهل البصر المال له ثلاثة وظائف بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. ثلاثة تأكل وتشرب وتلبس وتتصدق. هذا البخيل، هذا الذي يجمع المال، يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. والورثة أكثر الناس تمتعا بهذا المال، يهلك عمره طول النهار في المسجد والصحراء والطيارة وبلاد بره وبلاد جوه مش فاضي. تصور في واحد عنده من رجال الجماعة اللي بتكلم عنه دول عنده 35 محفوظ. أنا والله مستغرب يعني أنا ده عايز قصة لا شيء وماشي. طب رجل كلهم وعارف إيه الموضوع 35 محمول بيعملوا إيه دول؟ كل عايز عيال مع نمر، كل واحد من أصحابه نمر. بعدين يلقى الله عز وجل كده خالي الوفاق مخلصا. فالمال فتنة كما قال صلى الله عليه وسلم إنما فتنة أمة المال. أنا لا أقدم هذا الكلام عشان تعرف أن الرجل ده محتسب اللهم انك تعلم انني استاجرت وزراء، كل واحد اخذ اجر، فكان في واحد قال له شكر، فانجز في المده التي انجزها غيره ضعف ما فعل غيره، فراى ان له اجرا زائدا، قال شغلت الحماس شغلت الحميه وعملت عملا بقدر اثنين. الرجل سلف على اجر الاول، اشتغل طول النهار ب 20 جنيه. واحد اشتغل ب 40 جنيه، شغل يعني سوى 40 جنيه. قال له انا عايز 40 جنيه، قال له لا، نحن اتفقنا على اجر. غضب وترك ماله وانصرف. يوم هذا الرجل يشتري بقى المال بتاع الرجل، وكان فرقا من ارز، يعني شويه رز بس كده، اشترى بهذا الفرق من ارز او من ذره كما في بعض الروايات، اشترى انعام، جابوس او بقر، وبدا يرعاهم ويدخلوا الجريمه ويشيلهم ويشربهم، ويجي يولد يقف على ولادتها ويقعد يكبر في ابنها ويعلموا ويعملوا في سنوات مرت. الرجل فكر انه يوم مبلغ، انا ما راح، قال يا عبد الله اعطني حقي واتق الله ولا تبخس. قال تعالى وقعد به على الصف، قال له ماذا ترى؟ قال ارى واديا من الابقار والانعام. قال هذا مالك. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، انا لي 20 جنيه ولا لي فرق من اوروبا، لا تستهزئ بي. قال لا استهزئ، بل هذا هو كل مالك. عمل الرجل نزل فاستاق الانعام اجمع، خدها كلها، سيب له ام، سيب له زريبه، سيب له اي حاجه، راجل تعبان ويشتغل ولم يرزاه شيئا ولم يعطيه شيئا، محتسب صافي، والا لو كان اعطاه اجره لكان قد وفى. ما الذي يفعل هذا من بني ادم؟ قال اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فخرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخره فخرجوا يمشون. فإني سائلك لو كنت رابعهم ماذا تفعل؟ هل ستحبسهم أن تنفردوا الصخرة وتخرجون؟ هل يذكر أحد الآن مثلا عملا صالحا يحرك الحجر؟ إذا ذكرت عملا إنما مطيتك فيه الرجاء لا أكثر ولا أقل. ما أظن أن هؤلاء الثلاثة كانوا يعتقدون أن هذه الأعمال تنجيه، لأنها هو رجاء، رجا ربه وطمع في حضنه واستشرف إحسانه، فكان الله عز وجل عند حسن ظنه به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لعلة الرجاء هذه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وحسن الظن بالله تعالى يدفع إذا تقدمه عمل، رجل مقبل على ربه، لكنه كان عند لا إله إلا الله ومقتضياتها، لا إله إلا الله ومقتضياتها، كان عاملا بها مراعيا لحقها. لو أتى بالعمل على وجهه فهذا لا يدخل الجنة كما سمعت، لكن الله عز وجل يرفع الرجل الدرجة بنيته وإن عجز عن العمل. شكل العلماء قالوا النية عمل مستقل لا تحتاج إلى الجوارح. وعندنا حديث أبي كبشة الألماني الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيره، قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، يرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما بالأجر سواء. فرفع الله عز وجل الرجل الثاني مع فقره وجعله كالرجل الأول. الإنسان يعمل فقد العمل ينبغي أن يعقد النية. يعني أقول لك مثلا الجهاد في سبيل الله، كم رجل منا إذا نام عقد نيته على الجهاد إذا واتته سبله؟ تفتح وانت نايم كده تتمنى أن ترفع راية الجهاد وأن تتأتى سبله فتنطلق، تكثر حاجة عن الموضوع ده. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، اهلي والغزو فتموت على شعبة من نفاق بعد عقد النية سهل وما فيش فيه مشاكل، تعقد النية والتلائم كده بس. من لم يغزو أي بجوارحه ولم يحدث نفسه بغزو أي بنية، فجعل عمل الجارحة شيئا مستقلا وجعل النية شيئا مستقلا. والنية عمل القلب، والقلب ملك البدن، وعمل الملوك يعم بخلاف الجوارح. يعني رئيس الدولة لو أصدر قرارا ووقع عليه عم الجميع حتى لو كان ظلما محض، يتأذى بقراره الملايين. طبيعة الملوك فلا تستهون النية لأنها هي عمل القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا الرجاء قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. عشان كده الإنسان إذا احتضر ينبغي أن يحضر مشهده أهل الفقه والعلم لينفذوا له. كان سليمان بن طرقان التيمي رحمه الله وهو من هو علما وزهدا وورعا، وكان احد الرواة عن انس بن مالك رضي الله عنه، وكان له ابن عالم راو ثقة اسمه المعتمر، فهو المعتمر ابن سليمان بن طرقان التيمي. يقول المعتمر لم أمرض أبي مرض الموت؟ قال يا معتمر حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به، ما تضايقناش علي، بشرك، قل لي عملا عملته من الصالحات، مثلا قل يا أبتي كم غبرت قدميك وأنت ذاهب إلى المساجد، أو كم غبرت قدميك وأنت ذاهب إلى الرباط، يعني يذكره بصالح عمله كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص مع أبيه عمرو بن العاص كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا فقال له ابنه عبد الله يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فلا زال يلقي عليه البشريات حتى اطمأن النفس فالتفت إليهم وكان حوارا. وإنسان إذا أراد إذا أدركته المنية يحسن الظن بربه تبارك وتعالى ويسيء الظن بعمله لعله أن يلقى الله عز وجل وهو حسن الظن به. هذا الرجل إن فعل ذلك لم يركب إلا مركب الرجاء، لأن الخوف انتهى زمان، خلاص منزلة الخوف كانت في الدنيا، وما بقي للمقصر وهو مقدم على مولاه إلا أن يطمع في رجاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه المنزلة وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.